بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزء بني معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا 3 سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله. وصنع جزء طعاما كثيرا، وعرض السيف على فخذه، ودعا المجوس فألقوا وكر بغل أو بغلين من ورق، وأكلوا من غير زمزمة. ولم يكن عمر أخذ، وربما قال سفيان قيل قبل الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال سفيان: حج بجالة مع مصعب 70. قال: حدثنا سفيان
في هذا بيان أن الساحر يقتل، فإن الإمام إذا عرفه وأمسك به قتله، هذا حده، كما جاء في الأثر: حد الساحر ضربه بالسيف. فالساحر إذا أمسك به الإمام ضربه بالسيف، حتى ولو تاب وقال إني تائب، فإنه يقتل بالسيف وتنفعه توبته في الآخرة، أما في الدنيا فهذا حده. كالزاني إذا تاب، هل إذا تاب الزاني يسقط عنه الحد؟ يقام عليه الحد ولو تاب. وكذلك شارب الخمر وهكذا، فالحدود لا تسقط بالتوبة. فالساحر ولو تاب فإنه يقتل ثم تنفعه توبته في الآخرة. فليس معنى كلام أهل العلم أن الساحر لا تقبل توبته أنه يكون كافرا، إن تاب توبة صدوقة أنه يكون كافرا في الآخرة، نقول لا. معنى أنها لا تقبل توبته يعني لا تدرأ عنه الحد في الدنيا، لا تدرأ عنه الحد في الدنيا. وذلك لأن الساحر لا يطلع على صدقه، وما يدرينا أنه قد تاب توبة نصوحا، لعله خاف السيف فأظهر التوبة، فإن تركه الإمام عاد إلى ما كان عليه. وبالتالي لو لم يكن حد الساحر، لو لم يضرب الساحر بالسيف، فإنه سيتجرى على السحر، وهو عالم أنه إذا أمسكه الإمام في كل مرة سوف يقول إني تائب. لهذا يقتل الساحر حدا إذا أعلن توبته وقال إني تائب، فإنه يقتل حدا إذا تاب في الدنيا، فإن توبته تنفعه في الآخرة لكن لا تضرأ عنه الحد. أما إذا لم يتب فإن الساحر كافر، الساحر كافر إذا كان سحره بما يكفر به، كالاستعانة بالجن والاستغاثة بهم وترك الصلوات وإلقاء المصحف الخضرات وغير ذلك مما يفعله كثير من السحرة، فإن الساحر لا يستجاب له طلب من الجن إلا إذا كفر بالله رب العالمين، لأن الجن إنما يريد كفر هؤلاء. ولهذا الساحر كافر، والله عز وجل جعل السحر مكفرا، فقال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر إذا كان سحره بالاستعانة بالجن و الاستغاثة بهم واللجوء إليهم وكذا فإنه يكون كافرا، وهذا غالب السحرة، وهذا غالب السحرة. فإن أظهر توبته في الدنيا لم تمنع عنه الحد وإنما نفعته في الآخرة. ولهذا قتل السحرة على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المسألة الثانية فيه أخذ الجزية من مجوس هجر، فإن عبد الرحمن بن عوف قد شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، والمجوس ليس أصحاب كتاب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، وإذا أخذت الجزية من المجوس أخذت من المشركين، وهذا دليل من رأى أخذ الجزية من المشركين. فإن بعض أهل العلم أو فإن كثيرا من أهل العلم قد رأى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، كما نص الله عز وجل في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فبعضهم قال الجزية مخصوصة بأهل الكتاب فقط، والبعض قال الجزية عامة تؤخذ من المشركين ومن أهل الكتاب. وابن القيم سبق معنا بحثه في أنه إذا أخذت الجزية من المجوس وهم عبدة النار فتؤخذ الجزية من المشركين من باب أولى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل قواده أمرهم بأن يعرضوا الإسلام أولا، ثم إن لم يكن الإسلام فالجزية، فإن لم يكن فالقتال، وهذا كان عاما في أهل الكتاب وفي غير أهل الكتاب، وهو الراجح من قولي أهل العلم. وابن القيم قال بأن أخذها من المشركين أولى من جهة النظر من أخذها من المجوس، فإذا أخذت من المجوس وهم عباد النار وهم أشد وثنية من المشركين، فإن المشركين كان عندهم بعض عبادات كالحج والعمرة وكذا وغير ذلك، فإنهم كانوا يفعلون هذا، فإن أخذت من المجوس فهي من باب أولى تأخذ من المشركين الوثنيين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال مرة: الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته، أو قال: من يبتها أبته، أو قال: من يبتها أبته. قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثنا النضر بن شيبان قال: لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن، قلت: حدثني عن شيء سمعته من أبيك، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: نعم، حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارض أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. قال حدثنا أبو سلمة.
وذلك لأنها قامت بحق الله وحق زوجها، وهذا أعظم ما يوفق إليه العبد، أنه يقوم بحق الخالق وبحق المخلوق. فالمرأة إذا قامت بحق خالقها فصلت خمسها وصامت شهرها وقامت بحق زوجها فحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فدل هذا على أن هذا من أجل الأعمال، من أجل الأعمال أن تقوم المرأة بحق ربها من صلاة وصيام، طبعا والإشارة إلى الزكاة والحج إن استطاعت وغير ذلك. فهذا من صلت خمسها وصامت فرجها تنبيه على حق الله عز وجل، وليس فقط الاقتصار على هذه الأعمال، وإنما هذا تنبيه لحق الله عموما من زكاة وحج وغير ذلك. وحفظ الفرج وطاعة الزوج هذا تنبيه على حق الزوج أيضا. فإذا جمعت بين الاثنين قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فدل هذا على وجوب طاعة المرأة لزوجها. ولهذا يذكر العلماء من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في المعروف، أن تطيعه في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل تطاع أو طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين بالنسبة للمرأة؟ نقول كل من الزوج والوالد طاعتهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن إن أمر الزوج بأمر وأمر الأب بأمر وليس مخالفا للشرع والأمران متضادان قدمت المرأة طاعة زوجها. فإن قال الزوج لامرأته لا تخرج من البيت ورأى الأب أن المرأة تخرج من البيت قال لا ابنتي تخرج من بيتها، مثلا تنازع مثلا في العمل عمل المرأة، الزوج يقول المرأة لن تخرج زوجتي العمل مثلا، والرجل الأب يقول لا سوف تخرج العمل، فالقول قول الزوج ويجب على المرأة تقديم طاعة الزوج. لماذا؟ لأن هذا حق الزوج، لأن البقاء في البيت أو الاستمتاع بالمرأة أو القيام بخدمة المرأة في البيت لزوجها وأولادها هذا حق للزوج، فأمر الأب هنا ليس في محله، ليس في محله، فطاعة الزوج هنا تقدم على طاعة الوالدين. طيب لو أمر الزوج الزوجة ألا تذهب إلى بيت أبيها ولا تزور أباها والأب أمرها أن تأتيه، فما الذي يقدم هنا؟ نقول إن كان الزوج قد أمرها ألا تذهب إلى أبيها لغرض شرعي كأن يكون عند أبيها فساد معين أو يخشى عليها فسادا معينا، أو تذهب هي إلى أبيها وأمها ولكن يحصل منهما إفساد لها، فإذا ذهبت إلى الأب وإلى الأم عادت فسدة الحال وحصل خلاف وكذا كلما ذهبت وعلم أن هذا من قبل الوالدين فله أن يمنع امرأته. أما إذا لم يكن كذلك لغرض شرعي فإنه يأثم على ذلك، ولا ينبغي للرجل أن يمنع امرأته من صلة رحمها، من صلة رحمها. وعلى المرأة أن تلجأ إلى يعني التوفيق بينها وبين زوجها وبين يعني أبيها، ولو أنها ذهبت من ورائه يعني ذهبت إلى مثلا عملها، ذهبت إلى سوقها فمرت على الأبي فاطمأنت عليه فليست بآثمة، لأنه ليس له أن يمنعها من صلة الرحم، والمنع من صلة الرحم إثم ومعصية، وإنما طاعة الزوج تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا إذا لم يكن هناك غرض شرعي، أما إذا كان هناك غرض شرعي ومبرر شرعي من الزوج فعلى المرأة أن تطيع زوجها، لأنه لا يجوز إفساد حالها من غير أمر من الزوج، فكيف إذا أمر الزوج؟ نعم. حتى ولو أقسم عليه حتى لو أقسم عليها، فإن كان متعسفا فليست ملزمة بهذا، ليست ملزمة. لكن أيضا لا تقول له وتجرى تقول له أنا سأذهب رغم أنفك، لا ما ينبغي هذا أيضا. لكن هي تتحايل، يعني تتحايل، تذهب إذا ذابت إلى السوق فمرت على أبيها واطمأنت عليه، ولو أخفت عليه ذلك لا إشكال. نعم، لو إيه؟ والله لو هدد بالطلاق أو أقسم علي بالطلاق وهو ناون الطلاق، يعني تصبر بقى شوية إلى أن يعني تكلمه أو تنظر من يكلمه. لكن إن أصر على ذلك، إن أصر فهي وأمرها، إن شاءت أن تذهب إلى أبيها ويقع الطلاق ذهبت، لأنه ليس له أن يمنعها. الزوج ليس يعني إلها أن يمنع من أبيها أو أن يمنع من أمها ويقول إن ذهبت فأنت طالق. إن كانت ممكن تصبر شهر، تصبر شهرين، تصبر أشهرا حتى يهدأ ويتغير أمره ماشي. أما أن يمنعها بعض الأزواج يقول يمنع زوجته يقول ولو مات أبوك وتبقى على ذلك ويحرمها، ليس من حقه أن يحرم زوجته من أبويها، ليس من حقه أن يحرم زوجته من أبويها، وهو آثم وعاصم، وهذا رجل فاسق إن فعل ذلك. فهي على الخيار، إن شاءت تجلس وتكون مع زوجها وأولادها فعلت، وإن أرادت أن تذهب إلى أبيها من ورائه ذهبت. لكن الشارع لا يفتي المرأة بأن تقطع أباها من أجل زوجها، لأن هذا أمر بمعصية، أمر بمعصية. لكن كثير من الأزواج بيحلف في وقت غضب، ثم بعد مثلا أسبوع اثنين ثلاثة يهدأ. مش تقول له خلاص الشيخ بيقول إن لازم أنا أروح، يبقى هو بيحلف دلوقتي وتقول لازم أذهب الآن، لا، حتى من غير حلف، لكن تتركه حتى يهدأ، حتى هذا أسبوع اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، لأن كل هذا يعني ممكن أن يتحمل. نعم. يعني هذا معلق بالتوبة، هذا معلق بالتوبة، هذا معلق بالتوبة، لأنه يفسر الأحاديث الأخرى، يفسر الأحاديث الأخرى. نعم.
قال رحمه الله
الحديث الأخرى إذا اجتنبت الكبائر، نعم، فيفسر الأحاديث الأخرى، فهذا محمول على أن الحج والصوم وكذا يكفر الذنب حتى يعود الواحد كما ولدت أمه، ولكن بالاستغفار من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له. قال فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن عبد الرحمن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد فاتبعته فذكر الحديث. قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه فيها فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت عبد الرحمن. قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها. فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله عز وجل شكرا. قال حدثنا هيثم
ففي هذا فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل عليه. وقد جاء في الحديث الآخر أنه من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا. وهذه فضيلة عظيمة، فإن الإنسان يكافأ أعظم من عمله من جهة العدد ومن جهة الصفة. فإن من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يبقى هذا من جهة العدد حصل التفاضل فيها من جهة العدد، فالحسنة بعشر أمثاله. ومن جهة أخرى المصلي هنا هو الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلي عليك من الجهة الأخرى هو الله عز وجل. فانظر إلى الفارق العظيم، فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله يصلي عليك. لكن ما معنى صلاة الله عز وجل على عبده؟ صلاة الله على عبده أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. كما قال أبو العلية رحمه الله تعالى فيما أخرجه البخاري معلقا أن صلاة الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي أن الله يثني عليك في الملأ الأعلى. وهذه أيضا فضيلة ثالثة، لأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك أو أمام الناس في ملأ من الدنيا، والله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى. يبقى انظر، أنت تصلي الله يصلي عليك، أنت تصلي مرة الله يصلي عليك عشرا، أنت تصلي في نفسك أو في ملأ من الدنيا الله يثني عليك في الملأ الأعلى. فانظر فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كم هي الحسنات يا أخوان والله، وكم هي الأجور، وكم هي الفضائل التي إذا تدبرها الإنسان في الذكر إذا به قد حصل خيرا عظيما جدا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لصلاة النبي وقت معين تصلي عليه صباحا مساء في أي وقت من الأوقات عند نومك عند القيام من نومك، فالإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويحبذ لو أنه جعل لنفسه يعني وردا خاصا في هذا، وردا خاصا ليس بلازم أن يكون عدد مخصوص، ولكن يعلم أنه مثلا أنه كل يوم يجعل نفسه وردا خاصا، يصلي 100، يصلي 200، يصلي على نفسه 300، يصلي 50، يعني يعلم أن له وردا خاصا كل يوم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسى، حتى لا ينسى. فإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد في ورده في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، تصلي على النبي فيصلي الله عليك، الله من فوق سبع سماوات يثني عليك بسبب الصلاة على النبي. هذا أمر عظيم جدا وفضيلة كبرى، ناهيك عن مضاعفة الأجر. فصلاتك المرة بعشر، طيب يبقى المئة بكام؟ يبقى المئة بألف. يصلي يثني الله عليك عز وجل ألف مرة في الملأ الأعلى. فصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وصلاة الله على العبد ثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا حصلت الصلاة من الله ومن الملائكة ومن الإنسان. فمن الله عز وجل تقتضي معناها ثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن المخلوق معناها الدعاء، معناها الدعاء. نعم. وليست صلاة الله عز وجل على العبد يعني يعنى بها الرحمة، فإن الرحمة غير الصلاة، ولهذا جمع الله عز وجل بين الصلاة والرحمة. قال سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فدل هذا على أن الصلاة غير الرحمة. الصلاة شيء والرحمة شيء. عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصلاة الله عز وجل على عبده معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولا فرق بين أن تصلي على النبي هنا وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في مسجده. نعم. وكذلك السلام، فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك، وأيضا تصلي على النبي في الصيغة، فإنك تجمع بين الصلاة والسلام. فلو قلت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت وسلمت، فكل هذا من الدعاء وكل هذا مما له الفضل العظيم. لكن إن ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فلا شك أن هذا يعني أفضل لمن ذهب إليه. وإلا فالنبي قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. في الحديث قال أنه سجد فأطال السجود، ثم قال عبد الرحمن فخفت أنه قبض من طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم، خشي عبد الرحمن أن يكون النبي قد قبض مات يعني، فدنوت منه ثم جلست. يعني شوف له نفس ولا ما له نفس من طول سجودي. والنبي طبعا كان أعبد الناس يا إخوان، كان أعبد الناس. من ظن أنه يمكن أن يأتي بعبادة أعظم من عبادة النبي فهذا ضال والعياذ بالله. ولهذا الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخبروا عن عبادة النبي كانوا تقلوها، يعني استقلوا العبادة. قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال أما أنا فلا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أنام الليل. فلما بلغ النبي هذا قال أما أنا فأنا أقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فما رغب عن سنتي فليس من. هم ظنوا أنهم بذلك سوف يأتون بعبادة أعلى من هذه العبادة، لأن النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني عنده من الفضائل ما يشفع له. أما نحن فنحن نحتاج إلى كثرة الصلاة أكثر وكثرة يعني عبادة، فلهذا قالوا هذا الكلام. فرد النبي عليهم ذلك، لأن العبادة لا ينظر إلى التفاضل من جهة العدد فقط، إنما ينظر إلى التفاضل أيضا من جهة المشروع. فهؤلاء لو فعلوا ذلك فإنهم لن يستمروا على هذا، وبالتالي سيأتي الوقت الذي سيمتنعون فيه عن العبادة قط. أما عبادة النبي ما فيها انقطاع، لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إنما قامت على الاتزان، لا إفراط ولا تفريط. أنت ممكن تقوم لك شهر اثنين ثلاثة أربعة خلاص لا أتزوج النساء وأقوم الليل ولا أنام وكذا، لكن ستستمر على هذا كم؟ فلربما تركت الدين كله أصلا بعد ذلك، ربما تركت الدين كله بعد ذلك. ولهذا انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ود لو قبل رخصة النبي لما كان يصوم الدهر ويقوم الليل، والنبي يقول لا صوم عشرة أيام، طب أجد أفضل من ذلك يا رسول الله، طيب صوم ثلاثة أيام أجد أفضل من ذلك يا رسول الله، اختم في عشر اختم في ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما وأفطر يوما، قال إني أجد أفضل من ذلك يا رسول الله، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يبقى في حد لابد أن تراعيه في العبادة والطاعة، لا أنت الذي تنام عن النوافل وتنام عن الصلاة، ولا أنت الذي أيضا تجعل وقتك كله لذلك فيؤدي ذلك إلى مللك بعد هذا. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فوجد عندها امرأة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة قالت عائشة يا رسول الله إن هذه المرأة كذا وكذا، وذكرت من عبادتها، يعني قالت يا رسول الله هذه لا تنام الليل وهذه يا رسول الله كذا وكذا. فماذا قال النبي؟ أعجب بالمرأة؟ قال النبي مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا منع من الزيادة والإفراط الذي قد يصل إلى انقطاع العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية، فهنا سجد سجدة، وليس معنى هذا أن النبي كان كل سجدة يسجد نفس الطول، ولكن كما قلنا هناك أحوال تطرأ فالنبي صلى الله عليه وسلم تطرح عليه أحوال، تارة يقوم الليل بآية واحدة، لكن ما كان يقوم كل ليلة بآية. يجي واحد يقول لك أنا أنفذ السنة يبقى كل ليلة يقوم بآية، هل هذه السنة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل، صلى وراءه ابن مسعود، وصلى وراءه حذيفة بن اليمان، صلى بالبقر، وصلى بالنساء، وصلى بآل عمران، ما قرأ الآية بس، لكن النبي قام ليلة بآية وقف عندها صلى الله عليه وسلم واستشعر فيها معنى قام به. فأنت لا بأس أيضا أنك لو استشعرت معنى ليلة ما فقمت بالآية طوال الليلة لا بأس، ولقد كان يحصل هذا من بعض السلف، بعض السلف كان يقوم بالآية. يدخل مسروق على عائشة يجد وتقرأ قول الله عز وجل إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، وقف طويلا وهي تقرأ هذه وكان يريدها لحاج، خرج وجاء أيضا وجدها تقرأ هذه. بعض السلف أيضا قام بالآية، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فالقيام بالآية ما في إشكال، لكن إذا استشعر الإنسان المعنى، لكن هذا يكون أمرا طارئا، لا أن الإنسان يقوم كل ليلة بآية، كل ليلة بآية. فأيضا سجود النبي هذا السجود الطويل حتى خشي عليه عبد الرحمن بن عوف أن يكون قد قبض، إنما كان هذا سجودا طارئا، وذلك هو سجود تضمن الشكر، لأنه قال إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، قال فسجدت لله عز وجل شكرا. قال السندي معلقا على سجدت شكرا، قال وفيه دليل للجمهور على استحباب سجدة الشكر، والحديث حسن لغيره، فيه دليل للجمهور على استحباب سجدة الشكر، ولا وجه لمن قال بخلافه، ولا وجه لمن قال بخلافه. والبعض يقول هذه السجدة جائزة، والصواب أنها مستحبة، الصواب أنها مستحبة، إذا الإنسان بشر بنعمة أو زوال نقمة أنه يسجد لله عز وجل سجدة شكر في غير الصلاة، يسجد لله عز وجل سجدة شكر، هذه هي السنة. نعم،
يعني أفضل السلام، أفضل الصيغ، الصيغة الوردة في الصحيحين يا كعب بن عجرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا هذه الصيغة أفضل الصيغ. ولكن لو أنه قال اللهم صل على محمد وفقط يكفي، لو أنه قال اللهم صل على محمد يكفي، هذا تحصيل أصل الصلاة. أما لو زاد على ذلك بالصيغة الإبراهيمية المعروفة فهذا أفضل وإيه وأكمل. نعم،
السبب فيه فضابي
لا الوارد، الوارد
اللي هي
يعني بدعة،
يعني
بدعة ايه بس اللي هي اللي بدعة،
اللهم صل افضل سلام على خلق الله.
لو انك قلت في نفسك هكذا اللهم صل افضل صلاة على رسول الله وكذا، كل هذا جائز، كل هذا جائز، اي صيغة جائزة طالما حصلت الصلاة، لكن افضل الصيغ ما ورد، لكن خلافها بأي صيغة مجزي، اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته، اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضا نفسه، اللهم صل على محمد ما تعقب الليل والنهار، زي ما انت عايز تقوله، لكن أكملها ما ورد في حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، نعم، بعض العلم قال يشترط، والصواب لا يشترط له الوضوء ولا يشترط له شروط الصلاة، لا الشكر ولا التلاوة ولا كذا. نعم،
قال رحمه الله حدثنا هيثم بن خارجة قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من الهيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأدركهم وقت الصلاة، فأقاموا الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع الناس خلفه ركعة، فلما سلم قال أصبتم أو أحسنتم. قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الوباء بأرض ولست بها فلا تدخلها، وإذا كان بأرض وأنت بها فلا تخرج منها. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلموا، وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم ما لكم رجعتم؟ قالوا أصابنا وباء المدينة فاجتوينا المدينة. فقالوا أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم نافقوا، وقال بعضهم لم ينافقوا، فهم مسلمون. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت ابن المغترف أو ابن الغرف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة، فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم فإذا هو مع عبد الرحمن، فلما طلع الفجر قال عمر اسكت الآن قد طلع الفجر اذكروا الله. ثم قال ثم أبصر على عبد الرحمن خفين، قال وخفان؟ فقال قد لبستهما مع من هو خير منك، قد لبستهما مع من هو خير منك أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر عزمت عليك إلا نزعتهما فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك.
يعني يقول أنه سمع عمر صوت الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة، فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم فإذا هو مع عبد الرحمن، فلما طلع الفجر قال عمر هي الآن أسكت الآن قد طلع الفجر، يعني تنبه استيقظ الآن، يعني أنا كلمت إلى الآن أذكر الله. ثم أبصر على عبد الرحمن خفين وقال وخفان؟ يعني وتلبس خفين؟ فقال قد لبستهما مع من هو خير منك أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر عزمت عليك إلا نزعتهما فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك، يعني أخشى أن الناس يظنون وهم مثلا لا يفقهون الشريعة يظنون أنه لا تغسل الرجلان وإنما يلبس الخفان ويصلى فيهما وهكذا فقط، فأخشى من أن الناس لا يفهمون ذلك. نعم. فقال لبستهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله حدثناه إسحاق بن عيسى قال حدثنا شريك فذكره بإسناده وقال لبستهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن عوف.
يعني أن الهجرة هجرتان: هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، أن يهاجر الإنسان من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا عجز عن إظهار دينه ولم يستطع إقامة دينه، وجبت عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه باقية إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، المراد مكة، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأنها صارت دار إسلام، وفي هذا أيضا إشارة إلى أنها ستبقى دار إسلام، ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. لن يحصل تسلط من الأعداء على مكة قط، لأن النبي قال: لا هجرة بعد الفتح. والهجرة الثانية هجرة القلب إلى الله عز وجل، هجرة إلى الله ورسوله، هجرة إلى الله بالإنابة والتوحيد، وهجرة إلى رسوله بالاتباع. وهذه الهجرة لا تنقطع قط حتى تخرج روحك، فلا يزال الإنسان مهاجرا إلى الله عز وجل، مهاجرا إلى الله بالإنابة والتوكل عليه والصدق واليقين والإخلاص، مهاجر إلى رسول الله بالاتباع. الهجرة إلى رسوله هجرة باتباعه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يبقى مؤتمرا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مهاجرا المعاصي مبتعدا عنها. ولهذا قال النبي: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. نعم. فالهجرة الأولى تسمى الهجرة المكانية، مكانية، الإنسان يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام تسمى هجرة مكانية، مكانية. والهجرة الثانية التي يهاجر فيها الإنسان إلى الله عز وجل وإلى رسوله، هذا بقلبه. والهجرة عن المعاصي هجرة للعمل، هجرة للعمل اللي هي المعاصي. نعم. يبقى إذن هجرة بالقلب بالإنابة والتوكل على الله عز وجل، هجرة بالعمل بالمتابعة لرسول الله، هجرة عن المعاصي هجرة عن عمل، فيهجر المعاصي ولا يأتي المعاصي. فالإنسان إذا لا ينفك عن هجرة، أنت مهاجر، مسلم مهاجر، مهاجر يعني لما نهى الله عز وجل عنه، مهاجر إلى الله عز وجل بالإنابة، مهاجر إلى رسول الله بالاتباع، هذه الهجرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ودي لا تختلف بقى من زمان ضعف لزمان قوة، ولا نقول بقى ولي الأمر ولا غير ذلك، ولكن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام هذه باقية حكمها إلى يوم القيامة، أن الإنسان لا يجوز له البقاء في بلاد الشرك إذا كان عاجزا عن إظهار دينه. أما إذا كان سيظهر دينه وعنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وبقي في بلاد الشرك، جاز له ذلك، جاز، إلا أن الأولى ترك ذلك، لكن يجوز طالما أنه يظهر دينه. وليس معنى المعنى أن يقيم دينه، يعني يقيم دينه يعني يصلي في بيته وكذا، لا، يظهر الدين، يعني يكون هناك جمع وجماعات وأعياد ولبس زي إسلامي، ولا يقع هناك يعني فتن تؤثر على نفسي بالشهوات ولا بالشبهات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن عوف قال لما خرج المجوسي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الجزية والقتل فاختار الجزية. قال حدثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب الماجشون.
الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف، وليست المجوس مخيرة يعني الجزية والقتل، فإن النبي فرض عليهم الجزية صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب الماجشون عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال إني لواقف يوم بدر، يوم بدر في الصف نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم، وما حاجتك يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فغمزني الآخر فقال لي مثلها. قال فتعجبت لذلك. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت لهما
يجول
أين؟ فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت لهما ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهما معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.
يعني هذان غلامان من الأنصار ما بلغ وقد كانت نهاية هذا الطاغية وهو فرعون هذه الأمة، ففرعون هذه الأمة هو أبو جهل المعاند المعرض الذي كان يؤلف قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشرف قريش في هذه الوقعة يوم بدر، وهو قائدها الأول، ومع ذلك يقضي الله سبحانه وتعالى نهايته على يد غلامين من غلمان المسلمين من غلمان الأنصار، وهذه بطولة نادرة، ونقول إيمان صادق وبيوت تدفع، فإن هذين الغلامين ما انطلق إلا من بيوت ربت، وإلا كيف يصل الغلامان إلى هذا الهدف وتلك الغاية، وأن يصر على قتل من؟ على قتل أبي جهل الذي كان اسمه نفسه اسما رنانا في سماء المعارك كما يقولون. ولكن الإيمان ما يعرف هذا، الإيمان إذا وقر في القلب، والله عز وجل إذا هدى الإنسان ما بال بأحد. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لما كنت واقفا في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسننهما، قال تمنيت أن لو كنت بين أضلع منهما، يعني بين أعظم، أنا يعني موقفي جاء بين غلامين يعني صغيرين، وفي المعركة أنا بين هذين الصغيرين، فتمنيت لو كنت بين إيه أضلع منهما وأعظم منهما وأكبر منهما. ولكن سبحان الله الغلمان علما الأمة درسا عظيما. قال فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ يا هم ما يعرفوش أصلا أبو جهل، لأن أبو جهل طبعا هم غلمان من الأنصار وأبو جهل من مكة، وهذا أول لقاء أصلا، وهذا أول لقاء، وهذا يوم بدر كمان، يوم مبكر، أول غزاة، أول وقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فهما ما يعرفان أبا جهل، لكن يسمعان عنه جيدا، لقد درس حاله ويعرفان جيدا،
وقد وقع في قلبيهما من العداوة لأبي جهل ما وقع. أمة تربع الولاء والبراء الحقيقي، مش أمة يقف صبيانها عند لعب الكرة ولا مشاهير العالم في الفن والكرة، تلاقي الولد يحلق رأسه، ليه يا ابني تفعل هذا؟ زي اللاعب الفلاني، واخد بالك، أو يلبس فانيلا باسم اللاعب الفلاني أو كذا، فتجد الطموحات وتدخل غرف بعض الشباب اليوم، غرف بعض الشباب اليوم في أي شقة تجد صور اللاعبين وصور الممثلين تملأ الايه الجدران. ليس كذلك، وإنما تربيا على هذا. معناه أن أبا جهل كان قد أخذ حيزا عظيما عند هذين الغلامين فأراد أن يتخلص منه، فقال: لتعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك يا ابن أخي؟ عاوز ايه؟ تفرج عليه مثلا، تشوفه من باب التعرف على الشيء، يعني تنظر إليه، ما هو يعني ماذا ستنتظر من هذين الغلامين؟ إذا سألك الغلامان: هل تعرف أبا جهل؟ يا ترى ما هو الحد الذي يمكن أن يجعله عبد الرحمن سقفا لهما؟ إيه هو الحد؟ أكيد التحرف. لكن هذا تلقى أبا جهل المحنك، أبو جهل هذا إنما لقبه الإسلام بأبي جهل، وقال هو عندهم أبو الحكم، هذا أبو الحكم كله. نعم. فقال: لك حاجة يا ابن أخي له؟ قال: قلت نعم. أيوة لي حاجة. قال: وما حاجتك يا ابن أخي؟ وما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يعني سوادي سواده شخص يعني، لو رأيته ما فارق جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا، إما أن أموت أنا وإما أن يموت هو، يا أنا يا هو. الكلام هذا ليس على النت، كلام هذا في ساحة الإيه؟ في ساحة المعركة، ساحة المعركة عند التحام الصفوف، يعني ومعارك تثبت شجاعة، مش معارك بالأزرة والطيران من فوق وصواريخ تضرب من بعيد، لا، معارك التقاء التقاء، هذا يضرب بسيفه وهذا يضرب بسيفه، يعني ما يثبت في ساحة الوغى إلا من. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها. قال: أين أبو جهل؟ ثم قال: حاجته مثل ما قال الذي إيه؟ الذي عن يمين. وتعجب عبد الرحمن أن يكون هذا في هذين الغلامين. لكن طبعا يا إخواني تربية المجتمع يعني تربي على، طبعا أعداء الإسلام حرصوا أن مناهج يعني التعليم تخلو من الاعتقاد الصحيح ومن الديانة الصحيحة ومن قواعد الولاء والبراء. حتى أصبح الآن لو تسأل أي مسلم من توالي ومن تعادي ليس عنده ضبط لمسألة الولاء والبراء. يعني الآن شوف سبحان الله كم يمارس وينفق علينا في بلدان المسلمين إنه التقارب بين الأديان، وإن الأديان واحدة. وأنتم بتسمعوا يوميا تسمعون هذه الدعوات إن الأديان واحدة، مش فرق بين الإسلام ونصرانية ويهودية والسلام العالمي وخلي بالك إن هذا إنما يقرر لأبناء المسلمين، إنما لا يقرر لأبناء اليهود والنصارى والكفار. يعني إياك أن تظن أنه في مناهج الكفار من يهود ونصارى مغروز عندهم كده لا تعادي مسلما، فالإسلام والنصرانية واحد، هذا فرض علينا بس، أما عندهم لا يوجد هذا، لا يوجد هذا. ولهذا وحشية، مقابر جماعية، إبادة شعوب بأسرها، ولا يسأل أحد، إنما السلام العام بتاعنا إحنا بس، إنما ما لا تتكلم الأديان واحدة والتقارب ومن اللي يقوم على هذا التقارب، إنما يقوم على دعوة التقارب ليس وزارة الداخلية، إنما يقوم على دعوة التقارب أهل الدين، لأن الناس ما يقبلون إلا من أهل الدين. هو بقول لك إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأهدي إليه. نعم هذا كله، لكن ما له علاقة بدين، بدين ولاء وبراء، دين صواب وخطأ. لا، نعم أحسن إلى النصارى إن عاشوا معي أحسن إليهم ولا أتعد عليهم، لكن البغض موجود، لكن اعتقاد فساد مذهبي موجود. حتى عد العلماء من أبواب الردة أن تصحح ما عليه المشركون. لو واحد قال إن دين النصارى ده صح مرتد، لو واحد قال ان دين اليهود ده صح فهو مرتد عن دين الاسلام. لكن الان لا تجد هذا، بل بعض الناس يقول لا ده النصارى احسن من المسلمين، ده الاسلام ده النصرانية احسن من الاسلام. ربما تميع الايه، تميع الامر حتى اصبح الجميع ايه واحدا، ولم يعد هناك فرق بين الدين. انا والله يا اخواني اسمع واحدا يعني في مرموق جدا يقول انه لا فرق بين الناس باعتبار الدين، انما التفريق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. التقوى والعمل الصالح، يعني الدين ليس هو الفارق، انما تعمل صالحا في اي دين فانت افضل ممن لا يعمل صالحا. انا اسمع من شخصية المرموقة فيون تنفق المليارات على تلك الايه العقيدة، واللي بيأصلها عندنا اصل اسمه المواطنة، فهم لا يفرقون بين التعايش السلمي وبين الدين والاعتقاد. التعايش السلمي لا احد يعارضه، لا احد يعارضه، نعم النصراني معك، جار لك، اتق الله فيه، لا تؤذيه، لا تعتدي عليه، لا تظلمه، له حقوقه، ما في إشكال. تعايش السلم ما في إشكال، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن ما يتعلق بالاعتقاد والدين لا، مش اسمها اعتقاد والدين، لا ده حاجة ثانية. قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذان الغلمان نشأ في بيت إيه؟ في بيت رب هذه التربية. لهذا عبد الرحمن تعلم في الأول يقول كنت إيه أتمنى أن أقف بين أضلع منهما، وفي النهاية ماذا قال؟ وطبعا نظر بضل عبد الرحمن ما قالش يا ابني أنت لسه صغيرين، طب روحوا والمعارك هجاية كتير إحنا بطل، روح يا ابني أنت هو دلوقتي بس. ما قال عبد الرحمن بن عوف هذا، إنما قال إيه، قال فلم أنشب، ولاحظ هذه رواية عبد الرحمن عنهما، قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس يعني يجول، قال فقلت لهما ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، ده صاحبكما، فابتدراه ذهب إليه فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه. أحدهم ضرب الفرس والثاني ضربه، ما هو إذا وصلوا فين إزاي ده؟ ضربوا الفرس ثم إيه؟ ثم ضربوه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الله عز وجل أعانهما وأقدرهما على ذلك، وإلا من يستطيع أن يقترب من أبي جهل؟ سبحان الله. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكم قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت، أنا اللي قتلت يا رسول الله. قال هل مسحتما سيفيكما؟ مسحت سيوف وليس؟ قال لا. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم في السيفين فإذا أيه أثر الدم على كل سيف، فقال كلاكما قتله، كل منكم قتله. ثم قدر سلمي لمعاذ بن عمرو، لأن هذا هو الذي قتله بالفعل، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن أيه ابن عفراء رضي الله عنهما. نعم.
الدكتور سمير
قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه قال حدثني خاص اهل فلسطين قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده ان كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقه فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا. وقال أبو سعيد مولى بني هاشم إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروري عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن إسحاق يعني عبد الرحمن عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك على
Thank you.
من دونهم. فإن عبد الرحمن بن عوف اختلف الصحابة هل يدخلون مع وجود الطاعون في الشام ولا يرجعون، هل يدخلون فإن ذاك ما يؤثر إلى بقدر الله، أو يرجعون فيكونون فارين من قدر الله وليس عندهم نص، صاروا يتكلمون بأصول عامة، هؤلاء يعتمدون على القدر وندخل وما قدره الله عز وجل سيكون، وهؤلاء يعتمدون على ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كيف ندخل ونهلك أنفسنا والله ما أمر أن نهلك أنفسنا، كلام إيه بدون نص لكن يتبع نصوص أخرى. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فوجدهم قد اختلفوا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها، يبقى عنده النص فرجعوا. نعم، فدل هذا على أن النص قد يخفى على مين كبير، ما تقولش مثلا إزاي الطالب عرف هذا والشيخ ما عرفش، أو إزاي الشيخ يعرف وعشرة ما يعرفوش، قد يخفى، وهذا لا حرج فيه أن الإنسان قد يخفى عليه الدليل، هذا لا إشكال. فإذا بين له الدليل الصحابة قالوا إيه بعد ما عبد الرحمن قال هذا؟ خلاص سمعنا وطعنا، سمع لرسول الله وطاع، مش لا أنت عبد الرحمن تقول هذا ولكننا نرى أن مصلحة الأمة نحن ندخل ونرى كذا ونرى كذا، ما قالوا هذا الكلام، إنما إذا بلغوا ونصغوا سمعنا وأطعنا. أبو موسى بيّن لعمر بن الخطاب وهو أجل منه بكثير، بيّنه سنة الاستئذان، ولهذا أن يقف عليك شيء هذا لا يطعن فيه العالم، ما يطعن فيه إذا علم الطالب مسألة وهو لم يعلمه أو علم نصه ولم يعلمه، لأنه ما في أحد يحصي العلم، لا أحد يحصي العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل الشجرة التي لا يسقط ورقها، حدثني ما هي، سأل سؤال قال فوقع الناس في شجرة البواد، ابن عمر يقول فوقع الناس في شجرة البواد، كل يقول صلى هي شجرة كذا ودي شجرة كذا، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، أنا عرفت الجواب فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، إزاي أقول وفي القوم أبو بكر وعمر وكذا والناس زيد، فقال يا رسول الله ما هي، قال النخلة، ولهذا قال عمر لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني كنت ستحتل مكانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما، لعل النبي يدعو لك دعوة في هذا المقام ويفعل معك شيئا تسعد به في الدارين. فالعالم لا يعيبه أنه يجهل المسألة والاثنين والثلاثة والعشر والمئة، بل لابد أن نعلم أن أعلم أهل الأرض ما يجهل أكثر مما يعلم، فقد يغيب عن الجمع الكثير الشيء ويعلمه الواحد. عبد الرحمن بن عوف هو الذي عنده هذا الحديث، وكل هؤلاء ما عندهم الحديث. لكن الرجوع إلى ماذا؟ إلى الحديث. فلا يعيب العالم أن يجهل، لكن ماذا يعيب العالم؟ يعيب العالم أن يعلم ما جهل فتأخذه العزة بالإثم، ويأبى أن يرجع إلى النص ويركب رأسه، فصار مصدر الاستدلال عنده رأسه لا نصه، ترك النص وركب الرأس. هو ده اللي يعيب العالم بقى، هو ده اللي يعيب الايه العالم. لا، اذا دللت على السنة مهما كنت ولو جاءتك من اصغر الناس فانك تقبل السنة. فالى ان تعلم فلا تعاب، فلا تعاب. اما اذا علمت فعاندت وعارضت، هنا يأتيك العيب. تقول والله أنا متأول. لا، ده أنت بتتأول تأولا ينقذ موقفك أو يصحح معتقدك، وليس تأولا لو محل من الإيه؟ من النظر، ومحل من أصول العلم فتعود ناقضا هذا. ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما قال هذا قالت الأمة سمعنا وأطعنا، قالت الأمة سمعنا وأطعنا. فالواجب الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى النص الشرعي. وقد يكون النص الشرعي هذا مع الصغير لا مع الكبير. فابن عباس كم عالم وسمع، وأبو موسى يعلم. أبو بكر لما قال، لما سأل عن ميراث الجدة، الجدة ميراث إيه؟ ما علم واحد من الصحابة حتى قام محمد بن مسلمة وأخبر، ولا أبو بكر كان يعرف. فقد يغيب النص عن العالم، لكن إذا بلغ النص العالم ماذا عليه؟ يقول سمعنا وطعنا. كيف بقى إذا بلغ النص والإجماع ويعارض؟ فلا شك أن هذا صاحب هوى، لا شك أن هذا صاحب هوى، ولا يمكن أن يكون عالم بهذه الأوصاف. العالم ليس صاحب هوى. أما التأول إن كان الدليل يأخذ وقت. أنت تقول لي أن الزكاة في كل الخارج من الأرض، لأن النبي يقول فيما سقط السماء، والله يقول مما أخرجنا، وما هذه من أدوات العموم وكذا وكذا، ومن جهة النظر لو أننا عطلنا الزكاة في كثير مما يخرج من الأرض أضر ذلك بالفقراء، لك وجه. أنا أرد عليك أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أنا أستدل عليك وأقول لك سلمة الذي قال فيما سقط السماء هو الذي قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكذا، وحدد النبي الذي يقبل هذا. ومال العموم لكن هذا العموم خصوص بالقول ليس فيما دون خمسة أوسق، وخصوص بالفعل، فإن النبي لم يخرج في كل زكاة في كل خرج من الأرض، لم يخرج في خضروات مع وجودها، لم يخرج في الفواكه مع وجودها. أليس النبي يعلم هذا العموم؟ إذن هذا عموم لكن مخصوص بكذا. فمما سقط السماء من كل حب وثمر يؤكل ويدخر ففيه العشر أو نصف العشر، يبقى ده ممكن يقبل. أنت على تأويلك وأنا على تأويلي، لكن نقول مثلا لك مثلا إنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، والأدلة كلها هي وإجماعات العلماء، واخد بالك، قد تخفى عليك لكن أعلمت بها. ثم بعد ذلك أنت تقول مثلا لا ده خرج الحسين، وأنت أصلا درست ألف سنة إلا خمسين عاما أن فعل الصحابي إن خالف السنة قدمت السنة عليه، دي القاعدة اللي انت حضرت، فما بالك لا تأخذ بها الآن؟ يبقى أنت اعتقدت ثم استدللت، يبقى ده بقى ليس خفاء نص، وإنما هذا هوى جعلك أن تلوي عناق الإيه النص أو ترد النص لهذا. ولهذا تجد مثلا المقاتلة من أجل أنه المسألة إجماع، مش المقاتلة في رد النص لأنه ما يقدرش يرد النص، فأشغل الأمة بالإجماع. لا، ده ما فيش إجماع. طب وحتى ما فيش لو أنه ما في إجماع وفيه نصوص، المسألة ما فيها إجماع لكن فيها نصوص لا تعارض ولا تقاوم أبدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمر وإن كان ظالما جائرا، فماذا تصنع؟ يبقى إذن في فرق بين أن العالم يخفى عليه النص وبين أنه العالم إيه يعاند النص ويعارض النص. أما أن يخفى عليه النص، خفي على أبو بكر النص، وخفي على أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في قتال المرتدين، ما كان النص قد بلغهما النص، وإنما حارب أبو بكر واستدل على القياس وبالنظر وبالمفهوم. لو قاتلنا كل من فرق بين الصلاة والإيه والزكاة، وإني الزكاة من حق الإسلام. نعم. كيف إلى في هذا الموضوع؟ من ما يدرينا أنه هو ما بلغ هذا النص في هذا الموضوع؟ هو كتب ما كتب، لكن قد يحفظ الإنسان الحديث ثم يأتي وقت يحتاج إليه فيه. أنا قد أحفظ أحاديث كثيرة، لكن أنا ما ليس كلما قابلت قلت تعالى اللهم سمعنك، قال عمر كذا، قال عن النبي كذا، قال رواية عبد الله. لكن لو أنت احتجت إلى شيء وأنا عندي علم ذلك أخبرتك به، فليس كاتما. نعم. لكن ما جاء وقت حديثه، أو لعله حدث به ما لم يكن موجودا، أو حدث به ونسي عنه، أشياء كثيرة جدا. نعم. زي حديث إنما الأعمال بالنيات، كل الصحابة يستمعون النبي على المنبر ويقول النبي قالوا على المنبر، ومع ذلك إذا ما حدث به إلا عمر، بجميع الروايات ما حدث به إلا عمر، انفرض عمر رضي الله عنه بذلك، ما حدث إلا عمر، نقول هذا يطعن في الحديث مثلا، أو هذا يعني الصحابة كتموا العلم، لأن أكيد كل الصحابة سمعوا ولا ما سمعوا، لكن لماذا لم يحدث إلا عمر؟ هل نقول الصحابة كلهم الآن كتموا؟ نعم. لا 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 لا، ما يلزم على الفور بمجرد المعرفة، ما أحد ألزم هذا، لكن بلغوا لا تكتموا العلم، إن احتيج إليه فأخبروا بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا ما لا مش لازم مش لازم لا مش لازم، أنا قد أخبر بالحديث ولو لم يكن له إيه، ولو لم يكن له واقع، ولو لم يكن له واقع. لا، في حديث علم، علم بنفسه هو علم، بنفسه هو علم، يقع وقع أو لم يقع، دي بتبقى عمل بقى اللي هو توظيف الحديث على الواقع، لكن هو نفسه علم. أنا ولهذا أنت مثلا بتدرس أبوابا ما لها إيه واقع، زي مثلا تدرس بقى كتاب جهاد وحكم إماء والصبراء الأمى بإيه، وكل طبعا ليس له إيه واقع، لكنك تحدث، لأن العلم شيء، لكن إن احتيج بقى في الواقع العملي إليه تسألني أنت واقع، يبقى هنا بقى هنا يأتي بقى تحريم كتمان العلم. إنما مش هخبط أدق على الأبواب وأقول تعالوا باب استبراء الأمة، تعالوا بقى لا ما. زي الشيخ فوزاد زي ما قلت لكم من قبل، إن لما كان بيدرس في الفقه، فالمهم جاء عند باب أحكام الإماء وكذا في الجهاد، كان في عمدة الفقه، فأخ بعت له سؤال إن الشيخ يعني دي ما لهاش واقع الآن، فلو إن إحنا يعني إيه نتجاوز الأبواب هذه، نقفز هذه الأبواب، فالشيخ يعني يعني نرى إنك لو قفزت هذه الأبواب يعني، فقال الشيخ لا، قال الشيخ لا، أنا أرى إنك أنت لا تحضر. هذا عند البخاري، يقول أبو هريرة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال العلماء أما ما تعلق بالحلال والحرام ومما يدخل في التكليف بثه أبو هريرة، لأنه لا يجوز له كتمانه، ولهذا نفسه أبو هريرة يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة مكثر في الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، أنا ما أحدث شهوة، الناس تظن أن أحدث كده وخلاص، لولا آيتان ما حدثت حديثا، ثم تلق قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيّنه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لعنهم. يعني مثلا أبو هريرة دارس جدا قضية الكتمان هذه. طيب لما هو دارس قضية الكتمان تم هو كتم وعاء في وعاء بثة وفي وعاء كتمة، ومش لازم يكون الوعاءين قد بعض يعني وعاءين يبدأ ده لا. فشيء من ماء في وعاء صغير يسمى وعاء، وشيء ضخم يسمى وعاء، هذا وعاء وهذا إيه وهذا وعاء. قال العلماء الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه هنا ليس ما يتعلق بهذا، وإنما كان يتعلق ببعض أشياء ما ترتب عليه عمل فيما يتعلق بخلافة بإمارة بكذا بتعيين بعض الأشياء، ليس هناك فائدة ولا ترتب عليه عمل، ولكن مع ذلك إذا قيلت وقالها أبو هريرة رضي الله عنه فإنه قد يترتب على ذلك فساد عريض وفتنة عظيمة وليس فيها تكليف ولا يترتب عليها إيه ولا يترتب عليها عمل. من هذا الباب كتم هذا الذي لا يتعلق به حلال وحرام ولا يتعلق به تكليف للأمة، فهذا فعلا فيه بيان أن الإنسان لا يحدث إلا ما تحملته عقول الإيه عقول الناس. وإلا فأبو هريرة رضي الله عنه ما كتم العلم الذي يترتب عليه حلال وحرام، وهو يعلم أبو هريرة يعلم إثم من كتم العلم، وهو نفسه يقول ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وقد يكون عندي علم وأكتمه عن هذا ولا أكتمه عن ذاك، وليس هذا من كتمان العلم بل هو من فقه العلم. يعني ممكن الآن نتوقع في شيء لا أخبرك بحديثه لمصلحة معينة، ولهذا أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، العرانيين الذين اشتووا المدينة وأمر النبي لهم بلقاح لما مرضوا في المدينة، يعني أمر النبي بإبل وأرسل معهم الراعية وأمرهم أن يشربوا من ألبانه وأبواله، فلما صحوا شربوا من اللبن والبول وكذا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستقوا الإبل، فأمر النبي في إثرهم فأتي بهم فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صمر أعينهم، يعني أدخل المسامير محماة في أعينهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا على ذلك. فالحسن أنكر على أنس تحديثه بهذا، لا أنت بتحدث الحجاج هو ناقص، يعني هو عنده ما سفاك أصلا، فلعله يتضرع بهذا الحديث في زيادة الدماء في زيادة الدماء، فلما تحدثه بهذا؟ فقد يمتنع الإنسان من بعض التحديث لبعض الأشخاص وليكون هذا كتمانا للعلم، بل هو من فهم العلم، هو من العلم، هو من الإيه العلم. ولذا بوب البخاري في كتاب العلم بابا في هذا، أن الإنسان قد يترك بعض الحديث مخافة أن يدرك عقول الناس، قد يترك بعض التحديث، الإنسان قد يترك بعض الإيه التحديث، وقد يترك بعض الاختيار، بعض العمل الفاضل. فلاحظوا هناك فرق بين كتمان العلم حيث لا يخبر الأمة بذلك، وبين عدم بين كتمان في حال دون حال، فهذا من المصلحة التي أتت بها الإيه التي أتت بها الشريعة. يعني لا آتي مثلا أنا عندي المرجئة فأحدث بحديث الرجاء، هم أصلا لا يرون العمل أصلا داخل في سمع إيمان، ويرون أن إيمان العبد كامل ولو أتى بكل الذنوب والمعاصي. أقوم أنا بقى أروح لهم وحدثهم ومن كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا، وأذكر أحاديث الرجاء، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إيه إلى تثبيت الأمر عنده. لكن أنا أحدثهم بحديث إيه الوعيد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ولو أحدثهم بالحديث الأخرى، هل معنى ذلك أن هنا أنا كتبت العلم؟ لا، أنا أخذت من العلم ما ينفع الحال، وهذا من العلم. فإن ذهبت أنا إلى الخوارج الذين يرون أنه زنى يعني كفر، قتل يعني كفر، أو أقول لهم إيه بقى حديث صاحب البطاقة، أقول لهم ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله محمد صلى الله، لا يلقى الله بهما عبد إلا كذا، أقول أنا بقى نصوص الرجاء. فعند قوم كالخوارج أقدم نصوص الوعد، وعند قوم كالمرجاة أقدم نصوص الوعيد. فليس هذا كتمان للعلم، وإنما هو العلم كله أنك تحدث هذا بحديث وتحدث الآخر بحديث وهكذا. وهذا معنى قول الله عز وجل: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. هناك من يحتاج إلى جدال إذا كان صاحب الشبهات فأوسع معه الكلام، وهناك من يحتاج إلى 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 حكمة بس أقول له النص. وقل من يوجد هذا طبعا اليوم اللي يحتاج إلى النص فقط، إنك تقول له قال رسول الله سمعنا وأطعنا، قل هذا. وهناك من يحتاج إلى الموعظة الحسنة مع النص تخوفه وتذكره لأن شهوته متمكنة منه. فالموعظة إنما ينفعت مع صاحب الشهوة، عارف إن الدخان حرام بس بيشتهيه، عارف إن الزنا حرام لكن عليه، فده محتاج بقى تذكره بلا تخوفه. أما الجدال فهذا مع صاحب الشبهة، إن هو تقول له مثلا إن ده حرام حيقول لك لا حيقول حرمه، طب ما النبي قال كذا، النبي قال كذا، تقول له النبي يقول بالسمع والطاعة، يقول لك الحسين، ده محتاج ايه بقى جدال. تقول له بقى ده، تقول له بقى ايه ده الحسين ده، ده فعل صحابي، ده الحسين ده ما خرجش اصلا على الحاكم يكون ظالما، ده الحسين ده. طيب بعد ذلك لم يقتنع، ده يحتاج بقى الجلاد مش الجدال، نفس الحروف بس تقلبها كما قال ابن القيم. فان بعض الناس ما يصح معه لا الحكمة ولا الموعظة ولا الجدال، اذا ما نفع معه لا الحكمة ولا الموعظة ولا الجدال فما بقي الا الايه الجلاد. الجلاد زي عمر رضي الله عنه كده، ما اتى بالايه بصبيغ اللي يتبع المتشابه، يمشي في الناس ده حسين ده حسن ده ام السعد كده، يعني ماشي في الناس بهذا. فده بقى يصلح معه ايه ضرة عمر، تعالى حسين ايه حسين تعالى، وياتي بالعراجين وعلى راسه حتى يسيل الدم من ايه من راسه، فيقول ذهب الذي كنت اجده يا امير المؤمنين. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فكثير من الناس يحتاجوا لايه الجلد. اقول لك قال رسول الله، تقول لي فعل الحسين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ردادا الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسم اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه قال حدثني ابي عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل انا الرحمن وانا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بتته. قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال اخبرني مالك عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام فلما جاء صرع بلغه ان الوباء قد وقع بالشام.
هذه قريه بوادي تبوك. نعم.
ان عمر خرج الى الشام فلما جاء صرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام، فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سر. قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال اخبرني مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. قال حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي قال لم يرد عمر أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
نعم، هذا أيضا ما خفي على عمر رضي الله عنه حتى علمه بذلك عبد الرحمن، لم يرد أن يأخذ من مجوس هجر حتى علمه عبد الرحمن بذلك أن النبي أخذها من مجوس هجر. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الدرداء فعاده عبد الرحمن قال اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد فقال عبد الرحمن بن عوف إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم وصلتك رحم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه، أو قال من يبتها أبته من يبتها أبته. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا نوح بن قيس عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان الحداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قلت له ألا تحدثني حديثا عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر افترض الله عز وجل صيامه، وإني سننت للمسلمين قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والصحيح ما جاء في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث أبو هريرة في الصحيحين.
قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، حدثنا محمد عن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة، فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف فقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. قال حديث أبي عبيدة ابن الجراح.
بقي معنا في مسند العشرة من بقي معنا حديث أبي عبيدة بن الجراح أخذ الأربعة وسعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، بقي أبي عبيدة بن الجراح. طيب هاتوا بحس يبقى كده خلصنا مسند الايه العشرة المبشرين.
قال رحمه الله حديث أبي عبيدة ابن الجراح واسمه عامر بن عبد الله قال حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش قال حدثنا واصل مولى بن عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي.
طيب خلي عشان نتكلم في ترجمته، فليس أبو عبيدة بالهين حتى نجعله يعني
في ذيل هذه الأحاديث إن شاء الله نجعل له درسا خاصا. طيب نكتفي بالقدر هذا.